أهلا بكم. خلال العقد الأخير بس، المغرب نجح في تحقيق إنجاز، يعني إنجاز كبير جدا. قدر يقلص عدد الوفيات الناتجة عن داء السيدة بنسبة هائلة 55%.
فعلا الرقم ده لوحده قصة.
بالضبط، هو مش مجرد إحصائية، دي قصة نجاح وطنية تستحق إننا نتوقف عندها ونفهمها.
وهذا هو اللي رح نحاول نعمله اليوم، يعني رح نبدأ من قصة النجاح هاي في مواجهة السيدة ونفهم كيف تحققت.
تمام.
وبعدين رح ننتقل لنشوف الأساسات اللي بتنبني للمستقبل، يعني الاستثمارات الضخمة في المستشفيات والمراكز الصحية. وفي الآخر رح نحكي عن التحديات الجديدة، الأشياء اللي بتظهر مع تغير المجتمع.
زي إيه مثلاً؟
يعني مثلاً مخاطر صحية جديدة مرتبطة ببعض المواد، والجدل العلمي اللي داير حوالين بعض العلاجات البديلة.
يعني رح ناخد صورة بانورامية كاملة للمشهد الصحي، ونهدف نربط كل الخيوط دي ببعض عشان نفهم الصورة الكبيرة. طيب، خلينا نبدأ من حيث بدأت، من الإنجاز الكبير ده في مواجهة السيدة. طيب، لنبدأ بتفكيك الأرقام دي شوية. المصادر اللي معانا وهي نشرة صحتنا مش بس بتتكلم عن انخفاض الوفيات بنسبة 55%.
لا، في أكتر من هيك.
بالضبط، بتشير كمان لانخفاض حالات الإصابة الجديدة نفسها بنسبة 22%. وزير الصحة أمين الطهراوي وصف النتائج دي بأنها ثمرة التزام جماعي مستمر. كلمة التزام دي ماذا تعني على أرض الواقع؟
هذا هو السؤال الأهم. شوف، المثير للاهتمام هنا أن النجاح ما أجا من مقاربة طبية بحتة.
إزاي؟
إذا منشوف شعار اليوم الوطني لمكافحة الفيروس، منلاقي فيه جزء كبير من الاستراتيجية. الشعار هو تقليل المخاطر، الميثادون والدعم النفسي الاجتماعي، توليفة ناجحة.
توليفة ناجحة.
تماماً، هذا الشعار مش مجرد كلام، هي فلسفة عمل كاملة. هو اعتراف بأن الفيروس مش بس مشكلة بيولوجية، لا، هو مرتبط بالظروف الاجتماعية والنفسية للأشخاص. فتوفير الميثادون وتقديم الدعم النفسي هي كلها خطوات عملية جداً بتهاجم المشكلة من جذورها.
والنهج الشامل ده شكله جاب نتيجة على المستوى الدولي كمان، صح؟ المصادر بتتكلم عن تحقيق أهداف عالمية كمان.
بالضبط، وهذه هي النقطة اللي بتحول الموضوع من نجاح محلي لنموذج يحتذى به. المصادر بتأكد أنه المغرب قدر يحقق هدفين رئيسيين من أهداف الأمم المتحدة، اللي هي 95-95-95.
تمام.
الهدف الأول إن 95% من المتعايشين مع الفيروس بيعرفوا بحالتهم وبياخدوا العلاج، والهدف الثاني وهو الأهم إن 95% من اللي بياخدوا العلاج قدروا يسيطروا على الفيروس لدرجة القضاء على الحمولة الفيروسية.
طيب، ممكن نبسط القضاء على الحمولة الفيروسية دي معناها إيه؟
ببساطة شديدة، معناها إن الفيروس بصير غير قابل للكشف الدم، والأهم من هيك إن الشخص ما بيعود قادر ينقل العدوى للآخرين.
ياه.
يعني المغرب عملياً كسر سلسلة انتقال العدوى عند أغلب المصابين، وهذا انتصار ضخم في الصحة العامة، بحول وباء كان قاتل لحالة مزمنة يمكن التعايش معها.
صحيح، واللي يدهشني أكتر هو التحول في التفكير. يعني سنين طويلة كانت المعركة كلها عن العلاج، لكن دلوقتي المصادر بتتكلم عن دعوات من المشتلها المدني لإدماج التربية الجنسية في المناهج. بشرى عبده، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، وصفتها بأنها خط الدفاع الأول.
وهي كذلك فعلاً، بس هي كمان تحول استراتيجي ذكي جداً. الدعوة هاي مش بس للوقاية من الأمراض. لا، هي دعوة لغرس قيم المسؤولية واحترام الجسد وفهم العلاقات بشكل صحي. وبصراحة من الناحية العملية، تكلفة الوقاية أقل بكتير من تكلفة العلاج. فهذا التوجه رغم حساسيته الثقافية هو قرار اقتصادي حكيم جداً على المدى الطويل.
بالتأكيد، وده بيخليني أفكر إن التقدم في ملف السيدة ده أكيد مدعوم باستثمارات ملموسة، والمصادر بتدينا أمثلة واضحة، زي مثلاً إطلاق خدمات مستشفى القرب في مدينة إفران بتكلفة 132 مليون درهم.
وهذا مش حدث معزول. بنفس الفترة تقريباً تم تدشين العمل في 30 مركزاً صحياً جديد بين مدن وقرى في جهة فاس مكناس. اللي منشوفه هون هو استراتيجية واضحة جداً.
طيب، بناء مستشفيات ومراكز في المدن ده مفهوم، لكن ماذا عن المناطق النائية؟ يعني إزاي نضمن إن النظام الصحي ما يبقاش طبقتين، طبقة للمدن وطبقة للقرى. المصادر اتكلمت عن النقطة دي؟
سؤال ممتاز، وهذه هي النقطة المحورية في الاستراتيجية. الحل هو إنك توصل للي ما بيقدر يوصلك، وهنا بيجي دور الوحدات الطبية المتنقلة. المثال اللي انذكر في المصادر من إقليم أزيلال كان مؤثر جداً. منطقة جبلية صعبة جداً، نشروا هناك الوحدات الطبية المتنقلة وقدروا يخدموا أكثر من 2169 شخص في 15 قرية نائية خلال شهر واحد بس.
لا ده رقم مذهل، يعني تخيل بس ما معنى هذا لسيدة حامل في قرية بعيدة تبعد ساعات عن أقرب طريق إن يوصلها طبيب وجهاز فحص. ده بيغير حياة الناس بجد.
فعلاً، والخدمات ما كانت بس أساسية، شملت فحوصات للحوامل وكشف مبكر عن السرطان ومتابعة للأمراض المزمنة. فالاستراتيجية واضحة، بنبني مرافق حديثة في المدن وفي نفس الوقت بنستخدم أدوات مرنة زي الوحدات المتنقلة عشان نوصل الرعاية للمناطق الأصعب. الهدف هو العدالة المجالية في الصحة، والطموح واضح إنه مش محلي بس، في رؤية لقيادة على مستوى القارة الإفريقية. المصادر سلطت الضوء على حدث كبير جداً، افتتاح الأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة في مدينة الداخلة.
صحيح، واللافت هون مش المبنى بل الهدف من وراه. الهدف هو تعزيز البحث العلمي وتقوين الكفاءات ودعم الابتكار الصحي في إفريقيا كلها.
يعني المشروع ده جزء من رؤية أكبر.
بالضبط، هو بيتماشى مع رؤية المغرب لتحقيق ما سماه وزير الصحة السيادة الصحية للقارة الإفريقية.
السيادة الصحية، مصطلح قوي. إيه المقصود بيه بالضبط؟ ببساطة، بناء منظومات صحية إفريقية قوية ومرنة قادرة تعتمد على نفسها وقت الأزمات. الفكرة هي أخذت زخم كبير بعد الدرس القاسي اللي تعلمته القارة كلها من جائحة كوفيد-19.
أكيد، الجائحة كشفت نقاط ضعف كتير.
جداً، كشفت ضعف الاعتماد على الخارج في الأدوية واللقاحات، فالأكاديمية في الداخلة هي خطوة استراتيجية بتقول مش رح نوقع بنفس الفخ مرة تانية، رح نبني خبرتنا وحلولنا بنفسنا هنا في إفريقيا.
طيب، إحنا غطينا مرض معدي كبير والبنية التحتية، لكن المصادر بتغوص كمان في تحديات من نوع مختلف تماماً، تحديات مرتبطة بأسلوب حياتنا. خلينا نبدأ بموضوع الكنب.
نعم، وهون بندخل منطقة جديدة ومغلقة شوي. المصادر بتحكي عن إدراج منظمة الصحة العالمية لمتلازمة فرط القيء المرتبطة بقنب بشكل رسمي في أدلتها.
وده تطور مهم.
جداً. لسنوات الأطباء كانوا محتارين قدام حالات غثيان وقيء شديد ومستمر عند بعض مستهلكي القنب، والمفارقة إن القنب معروف إنه بيخفف الغثيان مش يسببه.
طيب، إيه اللي تغير؟ الأرقام المذكورة في المصدر صادمة، بتقول إن حالات الطوارئ المرتبطة بالمتلازمة دي زادت بنسبة 650% بين 2016 و2020. الرقم ده مش طبيعي.
السبب الرئيسي زي ما بتشرح المصادر هو التغير في طبيعة القنب نفسه. المنتجات الحديثة صار فيها تراكيز أعلى بكتير من مادة الـ THC.
المادة ذات التأثير النفسي.
تماماً. التركيز العالي ده مع الاستهلاك المزمن بيعمل خلل في نظام الجسم الداخلي اللي بينظم الشهية والألم والمزاج. والاعتراف الرسمي من منظمة الصحة العالمية على الأقل رح يساعد في نشر الوعي بين الأطباء والمستهلكين. ومن التعامل مع الآثار الجانبية ننتقل لمحاولة الإقلاع، وده بيودينا لموضوع تاني مثير للجدل في المصادر، فعالية التنويم المغناطيسي للإقلاع عن التدخين. كلنا نعرف حد جرب كل حاجة، فالسؤال هل هو فعال بجد؟ هون لازم نميز بدقة بين الأمل والحقيقة العلمية. المصدر واضح جداً بهاي النقطة، الدراسات الموثوقة ما أثبتت فعالية التنويم المغناطيسي كعلاج مستقل للإقلاع عن التدخين.
يعني مش فعال خالص؟
لا، مش بالضرورة، هو مش عديم الفايدة تماماً، ممكن يكون عامل مساعد للبعض خصوصاً في التحكم بالقلق والتوتر، لكنه أكيد مش الحل السحري ومش بديل عن العلاجات اللي أثبتت فعاليتها.
طيب، وإيه هي العلاجات المثبتة دي اللي المصادر بتتكلم عنها؟
المصدر بيعددها بوضوح. أولاً، بدائل النيكوتين زي اللصيقات والعلكة. ثانياً، في أدوية معتمدة بتشتغل على كيمياء الدماغ لتقليل الرغبة في النيكوتين. وثالثاً، وهو الأهم يمكن، العلاج السلوكي المعرفي اللي بيساعد الشخص يغير عاداته المرتبطة بالتدخين.
والطرق دي نسبة نجاحها كام؟
المثير للاهتمام هو إنه عند استخدامها معاً تحت إشراف طبي، نسبة النجاح ممكن توصل ل 50% خلال سنة واحدة، ودي نسبة نجاح حقيقية وملموسة.
يبدو إن التحديات مش بس من الأمراض. لاحظت إشارة سريعة في المصادر لتوترات داخلية في القطاع، زي تهديد أطباء القطاع الحر باللجوء للقضاء بسبب تعطيل انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء. قد يبدو ده تفصيل إداري، بس هل له دلالة أعمق؟
أكيد، قد يبدو هيك، لكنه بيعكس نقاش أعمق عن الحوكمة والتمثيل الديمقراطي داخل المؤسسات المهنية.
يعني دي علامة صحية؟
بالضبط، لما المهنيين نفسهم يطالبوا بالشفافية والانتخابات النزيهة، فذا معناه إنهم مهتمين باستقرار مهنتهم ومستقبلها. وجود هيئة منتخبة بشكل شرعي حيوي عشان صوت الأطباء يكون مسموع، فهذه آلام النمو هي جزء طبيعي من تطور أي قطاع.
إذن بعد الجولة الواسعة دي، إيه الخلاصة؟ بدأنا بنجاء كبير في ملف السيدة، وشفنا إزاي مدعوم باستراتيجية استثمار ذكية، وبعدين انتقلنا لتحديات معاصرة جداً، ونقاشات علمية، وحتى نقاشات داخلية عن حوكمة المهنة.
اللي يدهشني شخصياً هو هذا التنوع الكبير. في نفس الوقت اللي بنحارب فيه وباء عالمي، بنحاول نفهم التأثيرات الدقيقة للقنب وبنضمن نزاهة انتخابات الأطباء.
صحيح.
كل هذا بيرسم صورة نظام صحي في حالة تطور ديناميكي مستمر، نظام بيحتفل بانتصاراته الكبيرة وفي نفس الوقت ما بيخاف يتعامل بجدية وشفافية مع تحدياته الجديدة والمعقدة.
وأنا بقرأ المصادر لفتت انتباهي عبارة عن حدث في الدار البيضاء. الشعار كان ذكاء البيانات والصحة الشمولية. العبارة دي فضلت في ذهني، وهذا بيقودنا لسؤال أخير ممكن نتركه مفتوح للتفكير. تفضلي.
بينما المغرب ماشي بخطى سريعة في رقمنة نظامه الصحي، كيف ممكن نستخدم ذكاء البيانات هذا في المستقبل، مش بس لعلاج الأمراض بعد ما تظهر، بل للتنبؤ بها ومنعها قبل وقوعها؟
يعني ننتقل من الرعاية التفاعلية للرعاية الوقائية الاستباقية.
تماماً. كيف ممكن نستبق المرض ونمنعه من الحدوث أصلاً؟ هذا هو التحدي، وفي نفس الوقت الفرصة الكبرى القادمة اللي ممكن تغير كل شيء.